بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال صلى الله عليه وسلم: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب، يعني ضاق. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن الفضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. باب إذا كان الثوب ضيقا، يعني كيف يضعه، هذا الذي يريد أن يقوله البخاري، لأن الباب الذي قبله لو نظرتم إليه هو باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، مر معنا في الدرس الماضي بأنه إذا كان له ثوب واحد ينبغي أن يجعل منه طرف من طرفه على عاتقيه ليغطي منكبيه. الآن قال: باب إذا كان الثوب ضيقا، يعني إذا كان لا يسع أن يصل منه إلى منكبي، فماذا يفعل؟ وكما سترون ترتيب هذا الباب هو ترتيب منطقي جدا بعد الباب السابق كما سنرى الآن بعد قراءة الحديث. يقول البخاري: حدثنا يحيى بن صالح، هذا هو شامي حمصي، وهو الوحاضي، متوفى سنة 222 للهجرة. قال: حدثنا فليح بن سليمان، وفليح هذا يعلم أهل العلم أن له أوهاما، وأن بعضهم قد ضعفه، فقد يقول قائل: فلما أخرج له البخاري؟ نقول: أخرج له ما صح من حديثه، لأن هذا الحديث قد رواه مسلم كذلك من طريق أخرى، فالبخاري كان ينتقي لبعض من ضعفوا، كان ينتقي من أحاديثهم، فلا يخرج لهم إلا ما صح من الأحاديث. وقد قال الحافظ ابن حجر أصلا في كلامه على هؤلاء الرواة في مقدمة كتابه صحيح البخاري، قال: لم يعتمد عليه البخاري كاعتماده على مالك وابن عيينة وأضرابهما، وإنما أخرجه أحاديث أكثرها في المناقب وفي الرقاق، يعني لا في الأحكام، وإذا ذكر شيئا في الأحكام إنما ذكر ما توبع عليه وما صح من حديثه. توفي فليح بن سليمان سنة 168 للهجرة. عن سعيد بن الحارث، وهو الأنصاري، كان قاضي المدينة، متوفى في حدود 120 للهجرة، وهو من الذين أجمع على الاحتجاج به. يقول سعيد بن الحارث: سألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الصلاة في الثوب الواحد، يعني أتصح أم لا، وكيف يجعل ثوبه، فأجابهم جابر رضي الله عنه بأن ذكر لهم حادثة جرت معه، وهذه أوقع في النفس، أن يذكر حادثة جرت معه بشخصه فهو متثبت منها وهو واع لها، ولذلك تقع في نفس المستفتي موقعا متينا وراسخا. فقال جابر رضي الله عنه: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، يذكرون أنها كانت غزوة بواط، هذه هي السفرة التي كان فيها جابر مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فجئت ليلة لبعض أمري، يعني في تلك السفرة في ليلة من تلك الليالي التي كان فيها مسافرا مع النبي عليه الصلاة والسلام، في آخر الليل يظهر أنه أهمه أمر، أو ألحت عليه مسألة، أو اعترضته حاجة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. نعم، يقول: فجئت ليلة لبعض أمري، يعني لبعض حاجتي، فوجدته يصلي، وجد النبي يصلي، جابر يقول: وعلي ثوب واحد، ثوب يعني مثل الفوطة كما ذكرت لكم، يعني لا تفهموا من كلمة ثوب أن يكون مخيطا كما نلبس نحن ثيابنا، كانت أكثر ثيابهم هكذا قطع من القماش، وسترون كيف كانت حالهم في الحديث الذي سيأتي بعده إن شاء الله. يقول: وعلي ثوب فاشتملت به، يعني لما أراد أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام اشتمل بالثوب، يعني وضعه على منكبه وخالف بين طرفيه، وصليت إلى جانبه. نعم، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ السرى السير ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني لما أتيت ليلا؟ وسأله لأن مثله أو لأن الرجل عادة لا يأتي في ساعة متأخرة إلا لأمر هام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عرف هذا، قال: ما السرى يا جابر، يعني ما جاء بك في هذه الساعة من الليل؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت، الآن النبي عليه الصلاة والسلام أجابه في حاجته، ثم الآن انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسألة أخرى، قال له: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ يعني لما وضعت ثوبك هكذا؟ كان ثوبا ضيقا وكان ثوبا صغيرا، معنى ذلك أنه لم يكن ساترا لعورته سترا تاما. وقد ورد في صحيح مسلم إخواني هذا الحديث أنه جابر، يعني وهو الحديث هذا في صحيح مسلم، إذا أردتم أن تكتبوا رقمه عند صحيح البخاري لكي ترجعوا إليه وتجمعوا بين الحديثين، هو برقم 3010. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم مفصلا موسعا، وفيه أن جابرا رضي الله تعالى عنه يقول بأنه خالف بين طرفيه ثم ثنى رقبته، ثنى عنقه ليستمسك الثوب، تواقص، تواقص فعل تواقص يعني انحنى، معنى ذلك أن الثوب كان ضيقا واشتمل عليه جابر، وضع جزءا منه على منكبه، ثم ثنى رقبته هكذا ليمسك الثوب لكي لا يسقط. فإذا جابر جعل الثوب على هذه الكيفية وتواقص يعني انحنى. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا الاشتمال بالثوب والالتحاف به ووضعه على المنكب على المنكبين إنما يكون إذا كان الثوب واسعا، أما إذا كان ضيقا وكان صغيرا فيكفي أن يتزر به، لأن المراد في الصلاة إنما هو ستر العورة، فإذا كان ضيقا يكفي أن يستر العورة ولا حاجة إلى أن يشتمل عليه ويمسكه بعنقه كهيئة الأوقص، والأوقص لغة من هو؟ هو مائل العنق. فلذلك جابر فعل كهيئة الأوقص، تواقص ثنى عنقه وانحنى ولم يقف معتدلا تماما الاعتدال، فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر، فقال له: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قال: يا رسول الله، كان ثوب يعني ضاق. هنا روايات: كان ثوب كان تاما يعني وثوب فاعل، وهنالك روايات: كان ثوبا يعني ضيقا، أن هذا الثوب ضاق علي فاضطررت إلى أن أمسكه وأنحني لئلا يسقط. فقال له عليه الصلاة والسلام: فإن كان واسعا فالتحف به، يعني لا تشتمل وتلتحف به وتضعه على منكبيك إلا إذا كان واسعا يغطي إلى الركبتين إلى العورة، يغطي العورة. ثم قال له: وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني يكفي أن تجعله على حقويك يعني لتستر عورتك، فإن كان ضيقا فاتزر به، لا حاجة لأن تضع شيئا منه على منكبي. عرفنا؟ لذلك الآن انتبهوا، البخاري رضي الله عنه هذا الباب جعله بعد أي باب؟ الباب السابق. وهذا من ذكاء أو من فهم البخاري الحديث، الباب الذي قبله باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على بعضه على عاتقيه. إذن الباب الأول فهم منه أنه إذا صلى في ثوب واحد ينبغي أن يجعل بعض الثوب على عاتقيه. جاء هذا الباب استثناء، فالباب الذي بعده مستثنى من الباب الذي قبله، فيجعل بعضه على عاتقيه إلا إذا كان ضيقا، فحينئذ لا حاجة لأن يجعل شيئا على منكبيه، ويكفي أن يجعله إزارا يتزر به ليستر عورته. هذا هو المراد. جابر توفي بعد 70 رحمه الله تعالى. هذا الحديث إخواني استدل به من قال إن الصلاة بإزار واحد مع إعراء المنكبين صحيحة، ما مر معنا المرة الماضية بأن الإمام أحمد يقول إن كان قادرا على أن يستر منكبيه فلا تصح صلاته دون ستر منكبيه. قالوا هذا الحديث فيه دليل على أنه إن صلى وهو قد أعرى منكبيه فصلاته صحيحة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشده إلى ذلك وقال له: إن كان ضيقا فاتزر به، يعني لا حاجة أن تضع شيئا منه على منكبيك. أجاب الذين قالوا لا بد من ذلك، قالوا: هذا واضح في أن ذلك عند الضرورة، وأن الثوب إذا كان ضيقا، أما إذا كان واسعا فعليه أن يجعل جزءا منه على عاتقه. وأجابوا بجواب آخر، قالوا هذا كان في النافلة، بدليل أن جابر قد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة متأخرة من الليل وصلى معه صلاة قيام الليل، صلى نافلة. أما حديث أبي هريرة في الباب الذي قبله، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء إنما هو في صلاة الفرض، لذلك بعض الفقهاء قالوا يصح أن تصلي ومنكبه عار، لكن رد عليه من أوجب أن يستر العورة بأن ذلك إنما هو عند الضرورة. وكأن صنيع البخاري يشير إلى هذا، كما قلت صنيع البخاري بأن ذكر أولا الحديث الذي فيه أنه يجب على المصلي أن يغطي شيئا من منكبيه، ثم ذكر الحديث الثاني الذي يكون فيه الثوب ضيقا، ففرق البخاري بين القادر والعاجز بأن القادر ينبغي عليه أن يغطي والعاجز يسقط عنه ذلك. نعم، نتابع. يقول البخاري حدثنا مسدد، هذا الحديث تتم للباب نفسه، قال مسدد عرفتم من هو، مر معنا مرات كثيرة، وهو متوفى 228 للهجرة. قال حدثنا يحيى، وهو يحيى القطان، كذلك عرفتموه، متوفى سنة 198 للهجرة. عن سفيان، هذا هو الثوري، سفيان الثوري، الإمام الحافظ المتقن العابد الفقيه الحجة أمير المؤمنين في الحديث رضي الله تعالى عنه، متوفى 161 للهجرة. قال حدثني أبو حازم، أبو حازم هذا مشهور بكنيته، وهو سلمة ابن دينار، هذا ممن ينبغي أن يقف عنده طالب العلم، هذا سلمة ابن دينار المدني، وكان يدعى شيخ المدينة النبوية، سلمة ابن دينار من كبار الشيوخ والحفاظ في المدينة المنورة، وكان يقص يعني يعظ ويدرس بعد الفجر وبعد العصر في المدينة المنورة، وكان أعرج وأحول وأفزر، أفزر يعني أحدب، لكن هذه الصفات أو العيوب الخلقية لم تكن لتؤثر في منزلته ومكانته لما بلغه من العلم و ما بلغه من العبادة والوعظ في المدينة المنورة. وكان يعظ ويقول والله إني لا أعظ وما أرى موضعا، ما أريد إلا نفسي، يعني حين كان يعظ لا يرى موضعا لوعظه، يعني هو لا يتهم أحدا من الجالسين أو يوجه الوعظ له، إنما كان يعظ ويريد بذلك نفسه. أرأيتم إلى هذا الرجل الكبير، والله إني لا أعظ وما أرى موضعا وما أريد إلا نفسي. وكان رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قد جرت الحكمة على لسانه، لذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما رأيت رجلا الحكمة أقرب إلى فيه من أبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، وهو من كبار شيوخ سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ورأيت أن أعرض عليكم بعض الحكم التي كان يقولها أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى، كان من كلامه ومن حكمه يقول ليس للملوك صديق ولا للحسود راحة، والنظر في العواقب تلقيح للعقول، النظر في العواقب في عواقب الأمور تلقيح للعقول. وكان يقول لا تكون عالما إلا إذا جمعت أو حتى يكون فيك ثلاث خصال، لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا، إذا اجتمعت فيك هذه الخصال الثلاث كنت عالما لا تبغي على من فوقك ولا تحقر من دونك ولا تأخذ على علمك دنيا. وكان يقول: انظر كل عمل كرهت الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. المرء يخاف من الموت مما بسبب سوء أعماله، فقال: انظر هذا الذي تكره الموت من أجله فاتركه، كل عمل تكره الموت من أجله فاتركه ثم لا يضرك متى مت. وهو يقول كذلك، هذه كذلك كلمة جميلة جدا يقولها أبو حازم، وأنا أنصح بها طلبة العلم جميعا. يقول: انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. أرأيتم إلى هذا الكلام الجميل؟ انظر الذي يصلحك فاعمل به وإن كان فسادا للناس، وانظر إلى الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. يعني يريد بهذه الكلمة من المسلم أن يوجه عنايته ويصرف اهتمامه أولا إلى نفسه فيصلحها ويدفع عنها ما يفسدها. رأيتم؟ انظر إلى الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. يعني قد يتصدر مثلا رجل للتدريس وهو لم يكتمل بعد ولم ينضج بعد، هو في تدريسه يعظ الناس ويصلحهم، ولكنه في الوقت ذاته يفسد نفسه ويؤخر على نفسه نشأتها واكتمالها ونضجها، أو لعله يداخله شيء من الرياء وهو يحتمل هذا، الناس استفادوا منه ولكن هو كان عمله فسادا عليه. لذلك قال: وانظر الذي يفسدك فدعه وإن كان صلاحا للناس. يعني العاقل أول ما ينبغي عليه أن يهتم به هو هذه النفس، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. ثم قال كلمة جميلة: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. لا أطول عليك، قال مرة لرجل: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة لا أطول عليك. فقيل له: ما هما؟ قال، انظروا إلى هذه العبارتين الموجزتين المختصرتين اللتين ليس فيهما طول كما قال. قال: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. يعني فليكن عملك دائرا على ما يحب الله وما يكره، فما أحبه الله فافعله ولو كرهته، وما يكرهه الله فدعه ولو كنت تحبه وتميل نفسك إليه. فعلا عبارة مختصرة وقد جمعت الخير كله رحمه الله. تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. فأنت تحب ما أحب الله وتكره ما كره الله. ثم قال: هذه كلمة فيها قناعة عظيمة وإيمان وتسليم وتفويض. يقول: نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم من نعمته فيما أعطاني منها. من يقول هذا الكلام؟ نعمة الله فيما زوى عني، ما معنى زوى عني؟ يعني حجب عني وحرمني. نعمة الله فيما زوى عني من الدنيا أعظم في نعمته من نعمته فيما أعطاني منها. لم يا أبا حازم؟ قال: لأني رأيت أعطاها قوما فهلكوا. وناس فتحت عليهم الدنيا فكان عاقبتهم الترف والإفساد في الأرض والهلاك. نعم. وقال كلمة جميلة هنا تريحنا كثيرا وتريح جميع الناس فيما لو عملوا بها. هذه إخواني كلها تصدر من مشكات النبوة. رجل يعيش في المدينة ورجل يعيش مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدث وعابد، لذلك الله تعالى أجرى على لسان هذه الحكم. هذه رائعة جدا وتفيدك في علاقتك مع الناس. ما هذه؟ قال: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه، يعني لا تناصبنه العداء، يعني تتصدى لمعاداته، حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، يعني فتش عن سريرته بينه وبين الله، كشف حقيقة حاله بينه وبين الله. قال: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن تكن له سريرة حسنة، كان رجل صالح، فتشت عنه وإذ بي رجل صالح تقي فاضل مخلص، فإن تكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوتك، يعني عداوتك له لن تؤثر فيه شيئا، تؤثر بمن؟ بصاحبها. وإن كانت له سريرة رديئة، بحثت عنه فوجدت أموره يعني رديئة جدا، قال: فقد كفاك بمساويه. كفاك بمساويه، ولو أردت، اسمعوا هذه العبارة ما أجملها، قال: ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر. يعني هو يفعل من المعاصي ما يقضي به على نفسه، فأنت لن تعمل به أكثر مما تعمل في المعصية التي يفعلها. أرأيتم هذه ألا تريح كثيرا؟ تريح هذه الحكمة في علاقتك مع الناس. ثم ذكر إبليس مرة وقال: وما إبليس؟ لقد عصي فما ضر وأطيع فما نفع، وما الدنيا؟ ما مضى منها فحلم، وما بقي منها فأماني، قد تأتي وقد تصل وقد لا تصل، فإذا ولك الساعة التي أنت فيها. له كلام جميل، لا أريد أن أكثر من هذا، لكن له كلمة جميلة جدا يقول: كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. هذه جميلة، كل نعمة لا تقرب من الله فهي بلية. ويقول: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. وهذه كذلك جميلة ليتعلم الرجل الإخلاص في عمله: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. ويقول: لأنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة، لأن الإجابة عند الله لا يدري متى تكون، ويثاب الإنسان على دعائه، لكن إذا منع الدعاء ولم يجد عنده رغبة في الدعاء فهذا دليل الحرمان ودليل قسوة القلب. فالدعاء هو مخ العبادة، لذا قال: أنا من أن أمنع الدعاء أخوف مني من أن أمنع الإجابة. نعم. ويقول: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. هذا أخذه من الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله يعطي العبد من دنياه ما يحب على معاصيه فإنما هو استدراج. وقرأ النبي قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لذلك قال أبو حازم: إذا رأيت ربك يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ثم قال كلمة جميلة أخرى، هذه تفيد في العلاقة بين الأخوة في الله، قال: وإذا أحببت أخا في الله فأقل مخالطته في دنياه. إذا أحببت أخا في الله فأقل مخالطته في دنياه، فكم أفسدت الدنيا بين الإخوة. نعم. رحمه الله مات في خلافة المنصور، قيل بعد 140، وقيل 133، وقيل 135، يعني هنالك اختلاف في سنة وفاته رحمه الله تعالى. وانظروا إليه، يقول محمد بن مطرف: دخلنا على أبي حازم الأعرج لما حضره الموت وهو في سياقة الموت، فقلنا: يا أبا حازم كيف تجدوك؟ قال: أجدني بخير، أجدني راجيا لله حسن الظن به. أني قال له وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فقال: أجدني بخير، أجدني راجيا لله حسن الظن به. وهو في تلك الحالة لم يدخر هذه النصيحة لهذا الرجل محمد بن مطرف ومن دخل معه، قال لهم وهو في سياقة الموت: يا جماعة، هذا قلبه معلق في الآخرة. قال: والله إنه ما يستوي من غدا وراح، يعني في دنياه، يعمر عقد الآخرة لنفسه يقدمها أمامه قبل أن ينزل به الموت حتى يقدم عليها فيقوم لها وتقوم له، وبين من غدا وراح في عقد الدنيا فيعمرها لغيره ويرجع إلى الآخرة لا حظ له فيها ولا نصيب. كم من إنسان يعمر الدنيا لغيره ولا يأخذ هو لآخرته شيئا. قال: هذا متى؟ وهو في سياقة الموت رحمه الله تعالى. ترجمته جميلة ورائعة، ارجعوا إليها في سير أعلام النبلاء، في حلية الأولياء، في صفة الصفوة، في هذه الكتب، لأن هذا الرجل من السلف الصالح الذين اصطبغوا بحب الله وحب رسوله محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. يقول أبو حازم عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه الخزرجي الأنصاري، هو آخر من مات من الصحابة في المدينة، مات سنة 88 للهجرة، آخر من مات بالمدينة من الصحابة هو سهل بن سعد. وأبو حازم لم يسمع من الصحابة إلا من سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. أبو حازم يقول: سمعت سهل بن سعد يقول، هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، ماذا كان يقول سيدنا سهل بن سعد؟ يقول: لو مت لم تسمعوا أحدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا من أهل المدينة. فهو كان يعلم أنه آخر الصحابة في المدينة، فيقول: إذا مت لن تجدوا أحدا في المدينة يقول سمعت رسول الله أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا. نتابع الحديث إخواني. يقول سهل بن سعد: كان رجال، هنا كلمة رجال نكرة يعني بعض الرجال، بعض الصحابة، كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. هنا سهل ماذا يريد أن يقول؟ هل يتكلم عن موضوع الصلاة وصحة الصلاة أم ماذا يقول؟ سهل بن سعد هنا أيها الإخوة في هذا الحديث يتكلم ويتحدث كيف كان كثير من الصحابة في غاية الفقر والفاقة، بلغوا مبلغا في الفقر والفاقة لم يبلغه أحد، وهم من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغوا مبلغا عظيما في الفقر والفاقة، حتى إن أحدهم لا يملك إلا ثوبا واحدا، يعني فوطة واحدة. اللي احنا أفقر واحد فينا اليوم، أفقر واحد ألا يجد رداء وإزارا وقميصا وسراويل وأنواع مختلفة من الألبسة؟ الصحابة هكذا كان وضعه، لا يجد أحدهم إلا ثوبا واحدا ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف أخذوا هذا الحكم للصلاة، في حين أن سهل كان يتكلم عن إيه؟ عن حال الصحابة وكيف كانوا على هذه الدرجة من الفقر. قال: كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني كانوا يربطون هذه الأزر، أطراف الإزار، يربطونه خلف أعناقهم كهيئة الصبيان، يعني يومئذ، يعني كما كانوا يفعلون بالصبيان في ذاك الزمن، يجعلون له إزارا ويربطونه حول عنقه لكي لا يسقط. هكذا كان وضع كثير من الصحابة، ليس مع الواحد منهم إلا ثوب واحد. لكن هؤلاء الذين كانوا على هذا الحال فتح الله لهم الدنيا كلها لأنهم كانوا صادقين مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هنا الشاهد، ثوب واحد قد لا يبلغ إلى نصف الساق، لو واحد عنده الآن إزار لا يبلغ إلا إلى نصف الساق، وربط بطرفين في العنق، هذا حين يسجد قد ترى عورته صحيح، لأن الإزار قصير يعني إلى نصف الساق، يعني أنزل من الركب قليلا. لذلك ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمر النساء، وكان النساء يصلين خلف الرجال، كان الرجال ثم الصبيان ثم المهم النساء، كنا يصلين خلف الرجال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، ما عندهم ثياب، فنهي النساء أن يسرعن في رفع رؤوسهن من السجود، لما؟ لكي لا يرين عورات الرجال. لذلك هنا الحديث قال ويقال، طبعا في نسخة وقال للنساء ونسخة ويقال للنساء، نسخة الكشميهني يقال وبقية النسخ وقال، وقال للنساء يعني إما النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر النبي من يقول لهن ذلك. نعم، ويقال بأن الذي قال لهن ذلك هو بلال رضي الله تعالى عنه أمرهن بذلك، لكن هنا لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا لئلا يرى النساء عورات الرجال. هذا إخواني ورد صريحا في رواية الإمام أحمد في المسند، واكتبوا رقمها لترجعوا إليها، برقم 26947 و26948، ورواه كذلك أبو داود في سننه برقم 851 وغيرهما، تخريجه في مسند إمام أحمد بإسهاب وتفصيل، الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، قالت، اسمعوا ماذا قالت أسماء، كان المسلمون ذوي حاجة يعني ذوي فقر يأتزرون بهذه النمرة ثوب مثل الفوطة، فكانت إنما تبلغ أنصاف سوقهم أو نحو ذلك، لنصف الساق يعني بين الركبة والكعبين، فسمعت، وهنا الشاهد تقول أسماء، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى نرفع رؤوسنا. لما أمر النبي بذلك؟ تقول السيدة أسماء: كراهية أن يرون عورات الرجال لصغر أزورهم، لصغر أزورهم رضي الله تعالى عنهم. فهنا البخاري جعل هذا الحديث تحت باب إذا كان الثوب ضيقا، فإذا إذا كان واسعا التحف به يعني ارتدى به أو اشتمل به، نعم، وإذا كان ضيقا يكفي أن يجعله إزارا ليستر عورته. نتابع الحديث: باب الصلاة في الجبة الشامية. المراد بهذا الباب جواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، ما لم يتحقق الرجل نجاستها، يعني الثوب الذي يصنعه الكفار يجوز أن يلبسه المصلي إلا إذا تحقق النجاسة، فحينئذ يغسل ثوب الكفار. لما قال البخاري باب الصلاة في الجبة الشامية؟ لأن الشام آنئذ كانت دار كفر ولم تكن فتحت بعد، والبخاري حافظ على لفظ الحديث، الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه جبة شامية، يعني جبة جلبت له من بلاد الشام وكانت آنئذ لم تفتح بعد، كانت دار كفر، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على جواز أن يصلي الرجل في ثياب الكفار. الأصل الجواز إلا إذا تحققت أنها نجسة. اسمعوا الآن هذه الآثار. البخاري أورد تعاليق ثم ذكر حديثا مسندا، قال: وقال الحسن يعني البصري: في الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. هنا على سبيل الالتفات، يعني هو المفروض لم أر بها بأسا، لكن قال الحسن يعني وذكر الحسن: في الثياب ينسجها المجوسي، وفي رواية المجوس: لم ير بها بأسا، يعني لا مانع من ذلك، أي قبل أن تغسل. يعني هل من الضروري إذا جيء لك بثوب نسجه الكفار هل يجب أن تغسله؟ لا. متى تغسله؟ إذا تحققت النجاسة فقط. نعم، لذلك لم يرى بها بأسا، أي قبل أن تغسل. وهنالك رواية كذلك عن الحسن البصري يقول: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني، يعني في الثوب الذي نسجه اليهود أو النصارى. تابعوا. وقال معمر ابن راشد: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. من ثياب اليمن، البرود اليمنية، وكانت تسمى الحبرة على وزن عنبة. كانوا باليمن، يعني كذلك قبل أن تفتح، كانوا يضعون إذا أرادوا أن يصبغوا الثوب كانوا يلقون في صبغه شيئا من البول. لما؟ حسب عاداتهم، قال: لبريقه. هيك كانوا يفعلون، يلقى في صبغ الثوب شيء من البول لبريقه. فالزهري قال: يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول. لكن يا ترى هل كان الزهري يعلم أن البول لا زال فيه وهو يلبسه؟ لا. قال: كان من عادتهم، كما ذكر صاحب لامع الدراري في كتابه، قال: إنهم كانوا بعد أن يلقون البول في صباغتها يغسلونها ثم يبيعونها. فهذه كانت عادتهم، يبيعونها بعد غسلها. لذلك أنت علمت هذا، أنهم يغسلونها ثم يبيعونها، فإذا جاءت إليك فلا داعي أن تسأل وتستفهم وتتحقق. يعني اترك الأمر على ما هو متعارف عليه، لا ينبغي أن تتعمق وتتكلف وتفحص وتفتش وتدقق على نفسك. انتهت المسألة. ولو كانت مصبوغة بالبول، معروف أنها كانت تغسل، انتهت القضية. اسمعوا إخواني هذا الحديث الذي يعني هو في الحقيقة لإلغاء الوسوسة. هذا الحديث عظيم جدا لإلغاء الوسوسة ولرفع الوسوسة التي قد تسيطر على الإنسان وعلى طالب العلم خاصة. روى الإمام أحمد في مسنده برقم 21283 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينهى عن حلل الحبرة، نوع من برود اليمن هذه التي قيل كانت تصبغ بإيه؟ بالبول، لأنها تصبغ بالبول، أراد أن ينهى عنها. فمن قام له؟ قام له أبي ابن كعب رضي الله عنه. قال له أبي: ليس ذلك لك، يعني ليس لك أن تنهى عنها، قد لبسهن النبي صلى الله عليه وسلم ولبسناهن في عهده. إذن كان الصحابة رضي الله عنهم يعني إذا رأوا أمرا يغاير ما أمر به أحدهم كانوا يصرحون بمخالفته. معنى هذا أن الأشياء التي فعلها عمر رضي الله تعالى عنه وسكت عنها الصحابة جميعا دليل على أنهم وافقوه في ذلك وأجمعوا معه على ذلك، كصلاة التراويح مثلا حين جمعهم على أبي بن كعب وصلوا 20 ركعة، والصحابة رضي الله عنهم جميعا وافقوه وما خالفوا في ذلك. نعم، لأنهم كانوا إذا وجدوا شيئا يخالف نبهوا عليه وقاموا. ولا تأخذهم في الله لومة لائم رضي الله تعالى عنهم. وهنالك رواية أخرى رواها ابن أبي عاصم في كتاب اللباس كما ذكر الحافظ ابن رجب في كتاب فتح الباري، أن عمر خطب الناس فقال: بلغني أن هذه البرود اليمانية التي تلبسونها تصبغ بالبول، فلو نهينا الناس عنها. فقام عبد الرحمن ابن عوف فقال: يا أمير المؤمنين، إذا كأن الذين يعني نبهاه إلى ذلك اثنان، أبي وعبد الرحمن ابن عوف، قال: يا أمير المؤمنين، أتنطلق إلى شيء لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتحرمه؟ إنها تغسل بالماء. فذكره بعادة أولئك أنهم صحيح أنهم كانوا يصبغونها بالبول، ولكن كانوا بعد ذلك يغسلونها ثم يبيعونها، وإنما كانوا يضعون هذا البول لبريق كانوا بحاجة يعني يجدون طريقة بدائية، يعني أنتم متقسوا ذلك الزمان على زماننا الحاضر فتقعون بعدهم بالمفارقة. زمانهم كما رأيتم ليس عند أحدهم إلا ثوب واحد، إذا سجد بدت عورته. وغدا سيمر معنا في البخاري أنه بعضهم قالوا: غطوا عنا استقارئكم. هذا أحد يعني إمام كان إزاره قصيرا كذلك إلى ما تحت الركبة، قالوا: غطوا عنا استقارئكم. هكذا كانوا في هذا المبلغ العظيم من الفقر والحاجة رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم. نعم، وقد روى الآن عبد الرزاق كذلك في المصنف برقم 1494 عن محمد بن سيرين قال: هم ابن عمر أن ينهى عن ثياب حبرة، عن ثياب الحبرة يعني البرود اليمانية لصبغ البول، ثم قال بعد ما سمع كلام عبد الرحمن بن عوف قال: نهينا عن التعمق. وفي رواية قال: نهانا الله عن التعمق والتكلف. رأيتم إلى هذه القاعدة؟ خلاص أنت بتعرف أنه يغسلون ذلك، توقف عندها، ما في حاجة أن تفتش ولا أن تدقق في المسألة. حتى الإمام أحمد رحمه الله ذكر ابنه عنه حنبل قال: كان أحمد يصبغ له يهودي جبة فيلبسها ولا يحدث فيها حدثا من غسل ولا غيره. يعني ترجع من عند الصباغ اليهودي يعني يلبسها كما هي. فقال: فقلت له انه كيف هيك، يعني بركي هذا حاطت فيها كذا، بركي هي كلمة لعل على سبيل ايه، على سبيل الظن، والنجاسة لا تزال الا على سبيل اليقين. فماذا قال احمد وهو الورع؟ قال لابنه: ولم تسأل عما لا تعلم؟ لم يزل الناس منذ ادركناهم لا ينكرون ذلك. فاذا الامام احمد اخذها على يعني العهد الأصلي، انتهت قضية. وسئل أحمد عن يهود يصبغون بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء، لا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه. إذا علمت أنه لا محالة يصبغ من البول وصح عندك فلا تصلي فيه حتى تغسله. إذا الإمام أحمد يريد أن يجعل الأمر مبنيا على اليقين، إذا صح عندك يعني ثبت لديك حينئذ اغسله، وإلا فاترك الأمر على ما تعارف عليه الناس. وهذا كما قلت سد لأبواب من الوسوسة التي قد يقع فيها الإنسان. هذا الحديث أو هذه الآثار كلها تدل على أن ما صنعه الكفار من الثياب فإنه تجوز الصلاة فيه من غير غسل ما لم تتحقق فيه النجاسة. ولذلك قال ابن رجب: ولا يكتفى في ذلك بمجرد القول فيه. يعني واحد قال والله عم بيقولوا انه هيك عم يصير، قال لا يكتفى بمجرد القول فيه حتى يصح، ولا ينبغي البحث عن ذلك والسؤال عنه. عرفنا؟ اذا يوجه قلب الانسان للاهتمام بنفي الكبر والحسد والرياء وأمراض القلوب الخطيرة التي هي تهلك الإنسان وتصرفه عن ربه سبحانه وتعالى. ولذلك آخر تعليق ذكره البخاري هنا من التعليقات التي أوردها قال: وصلى علي رضي الله عنه في ثوب غير مقصور، يعني في ثوب جديد لم يغسل، هذا هو المراد، يعني ثوب خام، والمراد أنه كان جديدا لم يغسل. إخواني انظروا إلى هذه الآثار، التعليقات التي ذكرها البخاري، طبعا هي موصولة، وذكر ابن حجر وصلها في تغليق التعليق وفي فتح الباري يرجع إليها. هذه في الثياب التي نسجت عند الكفار. الآن سؤال ثاني، هذا فيما نسجه الكفار ولم يلبسوه، فما حكم ما لبسوه من الثياب؟ اختلف الوضع، ما هي؟ ما حكم ما لبسوه؟ يعني لو اشتريت ثوب وأنت تعلم أنه كان قد لبسه الكفار، هنا اختلف العلماء في الصلاة فيه قبل غسله، فمنهم من رخص في ذلك يعني حتى يلبسه قبل غسله، منهم الحسن البصري قال: لا بأس بالصلاة في رداء اليهودي والنصراني، وهو قول أبي حنيفة والثوري ورواية عن أحمد، وقال الثوري: وغسلها أحب إلي، لكن ليس شرطا، ويجوز أن يلبسها من غير أن يغسلها. ومنهم من كره ذلك من غير تحريم، وهو قول الشافعي رحمه الله تعالى، وهو كذلك رواية عن الإمام أحمد. ولكن في هنالك طائفة من الفقهاء فرقوا بالثياب، طبعا هنالك بعض الفقهاء مثل الإمام مالك وإسحاق ابن الرهوي قال: لا يصلى في شيء من ثيابهم التي لبسوها حتى تغسل. هذا قول إسحاق ابن الرهوي وقول الإمام مالك. وقال مالك: إذا صلى فيه، يعني في الثوب الذي لبسه الكفار، يعيد ما دام في الوقت. إذا تلخص معنا كم قولا في المسألة؟ ثلاثة أقوال، بعضهم رخص ولم ير بذلك بأسا، وبعضهم كرهه من غير تحريم، وبعضهم قال: لا يصلى في شيء من ثيابهم التي لبسوها حتى تغسل. ولكن هنالك فريق من العلماء، طائفة من العلماء، فرق بين الثياب التي تلي عوراتهم وبين ما لا يلي العورات. يعني إذا كانت الثياب سراويل، نعم، تلاصق عوراتهم، فيجب أن تغسل، لأنه معروف عند الكفار أنهم لا يتنزهون من البول، وهذا سبحان الله قديما ولا زال حديثا، لا يتنزهون البول ولا يجدون في ذلك حرجا. فإذا فريق من العلماء فرق بين الثياب التي تلي العورات وبين التي لا تلي العورات، فقال أحمد في رواية ابنه حنبل: لا بأس بالصلاة في ثوب اليهودي والنصراني إلا ما يلي جلده، يريد عورته، فأما إذا كان فوق ثيابه فلا بأس به. إذا الإمام أحمد يعني عمم مثلا إنه إذا كان يلي جلده فوق جلده يغسل، وإذا كان فوق ثيابه فلا مانع. وقال: كل ثوب يلبسه يهودي أو نصراني أو مجوسي إذا كان مثل الإزار والسراويل، يعني في النصف الأسفل من الجسم، فلا يعجبني أن يصلي فيه، وذلك أنهم لا يتنزهون من البول. إذا الآن عرفنا ما هو حكم الصلاة في ثياب التي نسجها الكفار، التي صنعوها جائز، التي لبسوها فيها هذه الأقوال التي ذكرتها لكم. الآن نذكر الحديث ولا حاجة لشرحه، لأن شرحه قد تقدمه كما رأيتم. قال البخاري: حدثنا يحيى، هذا يجب تحديده، هو يحيى ابن موسى البلخي أبو زكريا المعروف بلقب خت خاء تاء، وهو متوفى سنة 239 للهجرة. قال: حدثنا أبو معاوية، هذا كذلك عرفتموه، أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم متوفى 195 للهجرة، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران متوفى 147 أو 148، عن مسلم هذا مسلم بن صبيح الهمداني أبو الضحى الكوفي متوفى سنة 100، عن مسروق بن الأجدع متوفى سنة 62 أو 63، عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه متوفى سنة 50 قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، الإداوة يعني المطهرة، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. كان النبي إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد وتوارى حتى لا يراه أحد، هذا من آداب العظيم والفضائل ومن الحياء. نعم، قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جبة شامية. فالبخاري أورد الحديث لهذا الشاهد أن النبي لبس هذه الجبة ولم يستفصل، معنى لم يستفصل يعني ما فتش ولا سأل، جاءت فلبسها، وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت. ليه؟ قال: لأن الأكمام التي كانت تصنع آنئذ، يعني أكمام الثياب الشامية كانت ضيقة، فإذا أراد أن يخرج يده منها تضيق عليه، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزع يده من الكم ثم توضأ. لذلك يقول: فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. وهذا الحديث قد تقدم معنا في باب الطهارة، في باب المسح على الخفين، ارجعوا إليه لمعرفة تتمة ما يتعلق به من أبحاث. وإنما المراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، وكانت الشام آنئذ من بلاد الكفر لم تفتح بعد. نعم، ففي هذا الحديث جواز الصلاة فيما جاء أو جلب من بلاد المشركين، وجواز الصلاة في الصوف، وفيه الوضوء في ما هو ضيق الكمين. نعم، وإن لم يتمكن أخرج يده وتوضأ للصلاة. أنا أرى أن نكتفي إلى هذا الحد، وهذا الباب الذي بعده نذكره في وقت آخر إن شاء الله.